عن علمه. وإذا كان قادرا يقدر على كل شيء فما العجب في أن يعيد الله عز وجل أجسادا فنيت إلى حالها، وأن ينزل روحا إلى جسدها، ما العجب؟ الله عز وجل بواسطة علمه يعلم ذرات الجسوم أين تذهب وكيف تضل الذرة. يقول العلماء الجزء الذي لا يتجزأ لا يفنى، الذرة الصغيرة الصغيرة التي لا تجزأ بعد ذلك، لأن النقطة التي تشوفها نقطة تجزأ، وجزيئات النقطة أيضا تجزأ، أخيرا تنتهي القضية إلى شيء يسميه علماء المنطق أو الفلسفة أو العلماء اليوم الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ. هذا الجزء الذي لا يتجزأ موجود، فالله عز وجل يعلم ذرات الجسوم أين توجد. هذه صفة العلم. ثم له القدرة بعد ذلك بعلمه يعلم أين توجد ذرات الجسوم، وبقدرته يعيد هذه الذرات من جديد إلى تآلفها ويسكب الروح فيها ويسكب الروح فيها مرة ثانية. فمن خلال تمكين الله للإنسان بهذين الوصفين لله، العلم والقدرة، يرد البيان الإلهي على تعجب المتعجبين وإنكار المنكرين لعودة الأرواح إلى أجسادها ولإعادة الله عز وجل الناس بعد الموت إلى الحياة. طبعا هذا الكلام يخاطب به من يؤمن بالله، أما الملحد في ذات الله عز وجل فالقرآن لا يقيم له وزنا ولا يخاطبه أبدا. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجد أن القرآن يفرض وجود أناسي عقلاء مفكرين يؤمنون بأن لا إله في الكون ويتصورون بأن لا خالق لهذا المخلوق لهذه المخلوقات. الله عز وجل لا يقيم لهؤلاء وزنا ولا يخاطبهم ويسقطهم من حساب الوجود نهائيا. وسبب أن الملحد إنسان شاذ عن بني جنسه، قد يضل الإنسان فيكفر، قد يتخذ مع الله شريكا في حالة من حالات الضلال، لكن أن يكون الإنسان محتفظا بعقله ورشده وتفكيره ثم يزعم أن مخلوقا وجد بدون خالق وأن نظاما تكامل بدون منظم، هذا شيء لا يتصور. ووجود الملاحدة اليوم أمر طارئ على الكون كله، يعني في العصر الماضي كان في أديان مختلفة وكان في ضلالات وكان في ألوان من الكفر، لكن يجمع هؤلاء جميعا قاسم مشترك هو الإيمان بوجود إله مدبر للكون خالق منظم. لكن من هو؟ هنا قد يتيهون ويضلون وتأتي الرسالات الإلهية لتردهم عن الضلالة إلى الكون. أما أقوام من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويفكرون بعقول مثل عقولنا ويسيرون على رجلين لا على أربع ثم يزعمون أن هذا الكون لا إله فيه، هذا أمر طارئ على الكون وهو فعلا أمر شاذ في مقياس الفكر الإنساني. وعند كثير من علماء الاجتماع وعلماء الحيوان قديما وحديثا، لذلك هذا النقاش كله إنما يخاطب به من كان مؤمنا بالله عز وجل مؤمنا بالقرآن. والآن نواصل تفسيرنا لهذه الآيات بالقدر الذي يوفقنا له الله عز وجل. وصلنا إلى آخر قوله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. عند هذا المقطع تنتهي الآيات من الإشارة إلى الصفة الأولى من صفات الله، وهي صفة العلم والإحاطة، وتبدأ الآيات التالية ببيان الصفة الثانية وهي صفة القدرة. فماذا يقول لنا الله عز وجل؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول الله عز وجل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هو الضمير عائد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هل لا صدرت هذه الجملة بلفظ الجلالة؟ لماذا لم تبدأ هكذا؟ الله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. اقتضت البلاغة القرآنية أن تصدر الجملة بالضمير هو، حتى ترتبط هذه الآية بالآيات السابقة، وحتى يستحضر الذهن الكلام الذي مر والصفات التي مضت. الله هكذا بدأت الآية، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. جاءت مظاهر صفة العلم تترى. الآن يريد البيان الإلهي أن ترتبط في أذهاننا الآيات الآتية بالآيات الماضية، ولذلك جاء التعبير هو، أي الإله الذي حدثتكم عن صفاته الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إلى آخره، هو أيضا الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وهكذا فبهذا الضمير يظل الفكر مرتبطا بالآيات السابقة، وتظل السلسلة متصلة الحلقات. هو الذي يريكم البرق، يريكم، لم يقل يعلمكم ما هو البرق، ولم يقل يقنعكم على حقيقة البرق، ولكن البيان الإلهي عبر بتعبير آخر، هو الذي يريكم البرق. فقصار ما يدركه الإنسان من البرق هو هذه الإراقة، أي هو الذي يلفت نظركم إلى ظاهرة يجعلكم تنظرون إليها وتعجبون منها. ما هي هذه الظاهرة؟ البرق. هو الذي يريد. طيب هل لا جاء التعبير البدر القرآني هو الذي يبصركم بحقيقة البرق، هو الذي يقنعكم على حقيقة البرق، هو الذي يعلمكم ما هو البرق؟ لو جاء التعبير هكذا لما جاء الواقع مصدقا له أبدا. من منا، وأقصد بكلمة منا من البشر لا من أهل هذا المسجد، من منا أي من البشر يعلم حقيقة البرق؟ كن أبدا ولا أحد يعلم ذلك. لعلك تريد أن تقول إن العلماء حللوا ظاهرة البرق. هذا التحليل الذي حلله العلماء بالنسبة لظاهرة البرق والرعد والصواعق أشبه ما يكون بطفل حفظ درسه في المدرسة بصما بدون أن يعلم المعنى إطلاقا. قال له أستاذه احفظ فحفظ، ثم وقف يقرأ ما حفظ وأخذ يلقلق بلسان ويردد كل هذا الذي حفظه من الكلمات دون أن يعي عقله من ذلك شيء. فالعالم ماذا وعى من حقيقة البرق؟ وعى أن يقول الكلام التالي: شحنة كهربائية إيجابية في الجو تقابلها شحنة كهربائية سلبية في الأرض، ويتصادم صدفة أن تكون الشحنة الجوية من الكهرباء منخفضة في بعض الأحيان بسبب انخفاض السحب، فتتلاقى الشحنتان الأرضية السالبة والجوية الإيجابية، فإذا تلاقتا احتكتا ببعضهما ثم قد تتحدا ينشأ من هذا الاتحاد حرارة قوية جدا. بسبب هذه الحرارة تنفصل شرارة تكون فخامتها مختلفة حسب اختلاف السحاب وتلك الكتلة الكهربائية، ثم إن هذه الشرارة طبعا تلتمع به وهذه الشرارة تخترق، فأما صوت اختراقها فهو الرعد، وأما الضياء فهو لون ذلك الشرارة وهو البرد، وأما ما ينزل إلى الأرض من ذلك فتلك هي الصاعقة. هذا ما يقوله العالم عمل حفظ نفسه جيدا. ونحن نقول: ما معنى الشحنة الكهربائية الإيجابية والسلبية؟ كلمة الشحنة الكهربائية فقط ما معنى؟ ما هو الكهرباء؟ من من العلماء يدرك حقيقة هذه الطاقة حقيقة؟ اسمعوا إلى قولي وتأملوا في كلامي. من من العلماء يدرك كنها الكهرباء؟ لا أحد أدرك. إذن القضية كلها أصبحت عبارة عن حفظ شكلي وسطحي لكلام لا عمق له بشكل من الأشكال. ولو أن هذا الإنسان سئل العالم كيف تتقابل الشحنتان وما هي عوامل تقابلهما، ثم ما هي عوامل احتكاكهما، ثم لماذا تحتك الشحنتان في كثير من الأحيان ولا تتحدان، ثم لماذا إذا اتحدت الشحنتان أفرزتا هذه الحرارة الكبيرة جدا، وما السبب في أن يتولد من الحرارة الشرر، ولماذا يكون من الشرر هذه القطعة المعدنية الثقيلة الكبرى التي تنزل فتغرس في الأرض ربما أمتارا، وربما تحفر في الأرض مقدارا كبيرا أمتارا مربعة؟ ما سر ذلك؟ لو أردنا أن نسأل العالم عن أسرار هذه الظواهر لوقف العلماء جميعا عن أن يجيبوا على هذه الأسئلة، فهي مظاهر سطحية يرونها فيصفونها، يرونها فيصفونها، وهذا شيء لا يعتبر مخالفا للحقيقة التي أقولها لكم، وهي أن نصيبنا من البرق والرعد والصاعقة إنما هو الإراءة فقط، ولذلك جاء التعبير الإلهي: هو الذي يريكم يريكم هذه الظاهرة لتعتبروا به. واسألوا العلماء الملحدين منهم والمؤمنين، لا تسألوهم عن هذه الظواهر السطحية، اسألوهم عما وراءها، اسألوهم عن حقيقة الكهرباء، حقيقة، اسألوهم عن حقيقة هذه الشحنة الإيجابية والسالبية، عبارة عن جزء لا يتم إلا بجزئين آخر، فقيل الثالث وموجب، لكن ابحثوا عن السر الكامل الذي يجعل هذا الجزء عاطلا عن الفاعلية حتى ينضم إليه الجزء الآخر، اسألوهم عن ذلك لن تجد إنسانا من هؤلاء العلماء مهما بلغ علمه يستطيع أن يعطيك الإجابة على هذا السؤال، أي على سؤال يقول ما هو كن، ما هو حقيقة هذه القوة. إذن هذا سر قول الله عز وجل: هو الذي يريد البرق. البرق قلت لكم هو عبارة عن هذا الضوء الساطع الذي يكاد يخطف بالأبصار والذي نراه بين تلاميذ السحب خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا مفعول لأجله كما يقول النحاة، وطمعا معطوف عليه، أي يجعلكم ترون هذا الفرق لتتصفوا بصفتين قد تكونان في ظاهر الأمر متناقضتين، هما الخوف والأمل، صفتان متعارضتان في الظاهر. فرؤية البرق يخيف، لأن البرق نذير بين يدي صاعقة ضربة، وربما كان نذيرا بين يدي طوفان دائم وطمع، ولكن هذا البرق في الوقت ذاته يفتح أمام عقول الناس الأمل، ويجعلهم يستبشرون بالمطر، ذلك لأنه يأتي عادة بين يدي رحمة إلهية غامرة تنتكب من السماء على الأرض. فهذا معنى قوله تعالى: يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، أي هو الذي ينشئ السحاب الثقال، ينشئ، ما قال يسير، ما قال يظهر، وإنما قال ينشئ. لو قال لك يظهر لدل التعبير على أن هذه السحب كانت موجودة في مغزى، ثم إن الله أخرجها شيئا وراء شيء فجعلها تنقسم في جو السماء، ولكن الأمر ليس هو. وينشئ السحاب الثقال، الإنشاء في اللغة العربية بمعنى الإيجاد من العدم الكل، إيجاد الشيء من لا شيء هو الذي يسمى إنشاء. ينشئ السحاب الثقال، كلمة ينشئ السحاب الثقال تصور لك صورة اليوم القائد الصائب، وأنت تنظر إلى زرقة السماء وليس في هذه القبة الزرقاء مزقة سحاب، وأنت تنظر إذا بك فجأة تجد قطعة بيضاء قد ابتسمت أمام عينك في جو السماء، وما هو إلا أن تتبخم هذه القطعة البيضاء، وخلال دقائق إذا في هذه النقطة الصغيرة جدا قد أطبقت الأفق وقد سدت رؤية السماء أمام بصرك، وتحولت الدنيا كلها إلى حال أخرى. ذلك هو معنى قوله تعالى: وينشئ السحاب الثقال. لا تقل لي نعم، سألت العالم فقام العالم يردد درسه، إنها أبخرة تتصاعد من البحار بسبب رطوبة معينة وبسبب كذا إلى آخره ورياح فتنعقد السحب. لا تغطي هذا الكلام بذلك الكراء، هذا شيء لا يختلف فيه إنسان، شيء شخصان عاقلان أبدا. نعم، ولكن من الذي أمر البخار بأن تستحيل، بأن تستحيل هذه الأبخرة إلى سحب؟ ومن الذي أقعدها عن هذه الاستحالة عندما لا يشاء الله ذلك؟ من الذي جعل هذا القانون مفقودا في الكون حتى تردده أنت بلسانك؟ هذا هو السؤال. لو شاء ربك لما تعقد من الأبخرة سحب ولو تطاول زمن ودهر طويل. هذا الوصف سهل، ربما أقول أنا دائما يوم القيامة لو جاء هذا العالم الملحد يتوق وسائل علمه ورأى نار جهنم وهي تذفر زفيرها وتشحق شهيقها، وقلنا له تفضل يا عالم اشرح لنا شو السبب العلمي اللي خلى النار هكذا، ممكن ان يجد علة علمية لذلك، ممكن ان يقول انه في كوكب انفجر وهذا الانفجار بث رذاذ معين من النار، وهذا الرذاذ المعين افسد الجو والجو تحول الاكسجين فيه الى كذا وتضرم الجو الى كذا والرياح صارت في كذا وذهب، بس يمكن ان يقوله بكل سهولة، ولكن هذا لا يمنع ان الذي فعل هذه الامور كلها من؟ هذا هو البحث. اسأل السائل، اسأل العالم، اسأل عالم التشريع كيف يرى الانسان الاشياء عندما يبصر؟ ما اسهل عليه ان يقول ان الاشياء ترتد الى وراء المخ بشكل مقلوب ومنكس، ثم انها ترتد مرة ثانية بشكل معتدل، والقرنية تفعل كذا والحدقية تفعل كذا والمدري ايش تفعل كذا، ما اسهل ان يقول الانسان هكذا. ولكن ما أصعب أن يجيبك على سر هذا كله. هذا هو البحث الذي نقوله. الله عز وجل يقول: وينشئ من لا شيء السحاب الثقال. ذات يوم بطائرة بين السحب لا والمنى. إذا ما معنى قوله عز وجل وينشئ السحاب الثقال؟ لما كانت هذه السحب تحمل إليك الماء وكأنها قرب كبيرة قد امتلأت بمياه غامرة سوف تنسكب عما قليل إلى الأرض، تخيل ذهن أن هذه السحب أصبحت ثقيلة، ثقيلة الماء. فكلمة ثقال كناية عن أن الله عز وجل يسيرها وهي تحمل المياه إلى الأرض بالقدر الذي يشاء والكيفية التي يشاءها وإلى الأرض التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتهى الحديث عن البرق وجاء دور الحديث بعد البرق يأتي الرعد. ويسبح الرعد بحمده، يسبح. التسبيح هو التنزيه، والتنزيه أن تبعد عن الله عز وجل كل ما لا يرضيك، أن تنزه الخالق سبحانه وتعالى عن كل صفة لا تليق بذاته وكماله، هذا يسمى تسبيحا. لو قال لك قائل: الله له ولد حشر، فقلت: أعوذ بالله، الله واحد لا ولد له، فهذا منك تسبيح. التسبيح في اللغة هو التنزيه، والتنزيه عن التبعيد، أي أنك تبعد الله عن ما لا يطيق. نقول: فلان يسبح في النهر أو يسبح في البحر، نفس المعنى. شو يعني يسبح في البحر؟ أي يبتعد شيئا فشيئا عن الشاطئ. وتقول: أنا أسبح الله، أي أبعده عن كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده، زمجرة الرعد كلنا يعلمه، زمجرة، سبحان الله، أهي لغة؟ كيف يقول الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده؟ أنت ترجم هذه الزمجرة إلى ما تشاء من التحاليل العلمية السطحية وستظن فيها. قل إنها صوت الشرارة الكهربائية وهي تخترق السحب. قل ذلك. مهما ترجمت هذه الزمجرة فهي أولا وآخرا لا تنشد إلا نشيدا واحدا، هو تسبيح الله عز وجل وترتيب دلائل وجوده في آفاق الكون أجمع، وبيان أن الله واحد وموجود وعالم وقادر ومنظم لا يعبث خلاق سوف يعيد الإنسان إلى حياته بعد الموت. ذلك هو معنى قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، لأن الله عز وجل لو شاء لاخترقت هذه الشرارة السحب وغير السحب دون أن تسمع لها صوت. وما كان هنالك يعني حدث علمي أنه يطلع هذا الصوت من اختراق أو من انبثاق هذه الشرارة عن هذه الشحنة الكهربائية بالإطلاق، لا. ولكن الله عز وجل جعل من ذلك آية تذكرنا بشيء، حتى يذكرنا هذا الشيء بالمنظم، فيذكرنا النظام بوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا هذه الشرارة قد نزلت إلى الأرض وقد استحالت الشرارة إلى قطعة مما لا أدري من أي شيء من الأشياء الثقيلة التي تقتل والتي تفسد والتي تهلك والتي تقوض دارا، وإذا شاء الله فتقوض أكثر من دار، وإذا شاء الله عز وجل قوضت بلدة بكاملها. عندما نرى هذه الظاهرة، هذه الآية تشد ألبابنا وعقولنا إلى الله عز وجل عن طريق العقل الذي يتنبه إلى وجود الله، وعن طريق القلب الذي يتفاعل بالخشية من الله سبحانه وتعالى.
وهذه هي الترجمة العلمية الدقيقة للرعد. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ويسبح الرعد بحمده، يسبح تسبيحا مقرونا بحمده، والملائكة من خيفته، وتسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل. فما بالكم بالإنسان؟ الملك الذي جعله الله عز وجل مسخرا بقضايا كثير من الكون، الملك الذي لو رأيته على حقيقته لما استقرت الحياة بين جوانحك من المخافة، هذا الملك يقول الله عز وجل عنه: والملائكة من خيفته. عندما يشاء الله عز وجل أن يزمجر هذا الوعد زمجرته في الآفاق عندما يشاء. الخطوة الثالثة: ويرسل الصواعق. يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هما منفصلان عن بعضهما، الرعد الصواعق لا تلازم بينها. فإذا شاء الله رأيت البرق ساعة دون أن تسمع خلال ذلك صوت الرعد، وإذا شاء الله جعل صوتك، جعل أذنيك تضجان من زمجرة الرعد وصوته دون أن تجد في أعقاب ذلك صاعقة نزلت. ولكن إذا شاء الله ربط هذا بذاك بالثاني، ولذلك فصل بينها البيان الإلهي في كتابه المبين، فيقول: ويرسل الصواعق. شيء آخر مستقل: الصواعق جمع صاعقة، وصاعقة اسم فاعل، والتأنيث للمبالغة. التأنيث في بعض الأحيان يكون للتعظيم والتهويل، وهي من الصعق، والصعق كل ما يقتل الإنسان مصحوبا بصوت شديد. سمى الله هذا الجرم الذي ينزل على الأرض، سماه الله عز وجل باسم أبرز ظاهرة مقترنة به. ما هي الظاهرة المقترنة به؟ الصوت الشديد مع الهلاك للمكان الذي تنزل. ويرسل الصواعق، ما بهن شو جنس الصاعقة؟ النحاس؟ شو كانت قبل ما تكون النحاس؟ هذا أمر آخر، يبحث العلماء في ذلك ما شاءوا، وليتسلوا بمعرفة حقيقته ما طابت لهم التسلية. ولكن الأمر الأهم من ذلك هذا: يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يصيب بهذه الصاعقة من يشاء وفي الوقت الذي يشاء، في صيف أو في شتاء. لا تقل إن المسألة مربوطة بشروط طبيعية معينة، الصاعقة لا تنزل إلا في الربيع أو في الخريف أو في قر الشتاء، لا، بل ربما نزلت الصاعقة أو أنزلها الله عز وجل في الحر اللاهب في الصيف القائض عندما لا تكون في السماء من قبل سحاب. إذا شاء الله عز وجل فعل. هذا معنى العموم في قوله سبحانه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ليست المسألة مصادفة، وليست المسألة طبيعة، ولكنها إرسال. يرسل كما أنك ترسل بريدا أو ترسل سهما تسدده إلى جهة، التعبير بكلمة إرسال تدل على التنظيم وتدل على القصد وتدل على الإرادة، وكل ذلك ينفي ويمزق احتمال الصدفة أو المصادفة بتعبير التصحيح. فالبيان الإلهي يقول: ويرسل الصواعق ليس نزولا عشوائيا، ليس خطا عشوائيا، إنما هو إرسال من الله عز وجل لمن يشاء وفي الوقت الذي يريد والسبب الذي يريد، والله أعلم بذلك. فيصيب بها من يشاء. هذه الآية ترى بماذا تذكر؟ بماذا تذكر؟ إذا رجعنا إلى تفاسير كتاب الله عز وجل نجد هذا الخبر الذي قد تتلقونه أو يتلقاه بعض الناس باستغراب وعجب، ولكن البيان الإلهي جاء معلقا عليه ومشيرا إليه. أربد أخو الوليد ابن ربيعة، أربد أخو لبيب ابن ربيعة الشاعر المعروف كان فارسا من أشجع فرسان العرب، وكان من أكبر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقى به المطعم التقى به رجل آخر من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف أذكر إن شاء الله اسمه الآن. قال له صديق أرباب، قال له: هل لك في أمر أعرضه عليك؟ قال: نعم. قال: أن نذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام فتقتله. قال: وكيف ذلك؟ قال: ندخل عليه فإذا رأيتني شغلته بالحديث جانبا فقم إليه وسدد إليه الطعنة من وراء ظهره، ورتب الأمر على نحو معين. ذهب أربد وصاحبه هذا إلى أن دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ صاحب أربد يتكلم. قال له: يا محمد، أرأيت إن دخلت إلى دينك، إن دخلت في دينك، أتجعل لي شيئا من الأمر من بعدك؟ فقال: الأمر لله، يورثه لمن يشاء. قال: فليس لي حاجة بما جئت به إذا. ثم قال له: أفتقوم لأكلم؟ يعني بتحب تسمع الكلام بين الجماعة وشوشا؟ فقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى به المطعم، ربما كان معدي أو غيره، جانبا، وأخذ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه إليه وظهره إلى القوم. وأثناء كلامه غمد أربد وأشار له أن يذهب فيستدبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتله. ومضى أربد ووقف خلف رسول الله وأخذ يمتشط سيفه من قرابه، فلم يخرج أكثر من شبر أو أقل، ثم إن يده احتبست عند مكانها ووقف السيف عند مكانه، ولم يستطع الرجل أن يأتي بخط. مطعم يشير إليه أن يقتل وهو واقف كالصنم لا يتحرك، حتى التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تنبه، أو نبهه الله سبحانه وتعالى. فلما التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بالأمر، قال له: ما كان ليسلطك الله عليه، أو ما كان الله ليسلطك عليه. ثم إن أربد وصاحبه خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدين إلى دياره في نجد. قال له المطعم، إذا كان المطعم ابن عدي، قال له: ويحك يا أربد، والله ما كنت أخاف رجلا على ظهر الأرض أشد من خوفي منه، فوالله لن أخافك بعد اليوم أبدا، لماذا لم تقتل؟ قال: والله كلما أخذت بيدي السيف وجدتك بيني وبينه، أفتريد أن أقتلك؟ يعني كل ما جئت بدي أطالع السيف شفت أنت واقف قدامي، فكيف أستطيع أن أقتلك؟ محل الشاهد ليس هنا، كان الوقت قائضا وصيفا، والمكان في الجزيرة العربية وفي بادية نجد، وهم في أثناء ذلك يشاء الله عز وجل أن تظهر سحابة صغيرة في كبد السماء، وما هي إلا أن اسودت هذه السحابة الصغيرة، وما هي إلا أن أرعدت، ثم أنزلت هذه أو نزل من هذه السحابة صاعقة لم تخطئ رأس أرضا، فقتلته في مكانه. وصاحبه ينظر إليه. أما صاحبه هذا المطعم بن عدي فقد نزل في خباء امرأة سلولية من قبيلة اسمها سلول، بقي وحده. أثناء مقامه عندها في الليلة الثانية أرسل الله سبحانه وتعالى إليه غدة، قيل أنها ظهرت في عنقه، ورواية تقول في ركبته، غدة كبيرة. يقول علماء السيرة إنها غدة، ولكن لعلها تلك الغدة الخبيثة التي يسميها اليوم السرطان، يسموها اليوم علماء الطب السرطان. ما أسرع ما استبحث، وما أسرع ما وجد المطعم فيها رائحة الموت، فعاد إلى بيت السلولية في اليوم الثاني وهو يقول من شدة الألم: مبيت ببيت سلولية، عفوا، غدة كغدة البعير وموت ببيت سلولية. هكذا كانت نهاية، غدة كغدة البعير وموت في مكان غريب في بيت امرأة سلولية. ومات الرجل في اليوم الثاني أيضا بهذه الغدة التي لم تلبث عنده وهو حي أكثر من يومين وربع ساعة. وفي حق أربد هذا يرثي لبيد بن ربيعة أخاه، لبيد الشاعر المعروف صاحب البيت المشهور الذي يقول فيه: أنا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يقول: هلا بكيت يا عين، هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد، أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب وقع السماك والأسد. فجعني الرعد والصواعق في الفارس يوم الكريهة النجد. القصيدة الطويلة يصرح فيها ويوضح ويقول: أنا كنت أخشى على أخي من وقع الحتوف والنوازل بينه وبين الأعداء، وكنت أقول أن الموت إذا جاء فسوف يأتيه وهو راكب فرسه في حالة طعان ونزاع، ولم أكن أتصور أن موته سيكون بسبب وقع السماء والأسد، يعني البروج التي تسبب الأمطار والرعود والبروق على حد تعابيره. فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. هذا أمر تم في يوم قائم، في يوم صيف، أهلك الله اثنين من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أهلكه الله سبحانه وتعالى بصاعقة، وذلك أهلكه الله عز وجل بغدة كغدة البعير كما وصفها صاحبها، أي بالسرطان. فإذا كان الأمر هكذا فذلك هو التجسيد الذي يصور لنا معنى قول الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يصيب بها من يشاء. ولكن من الذي يعتبر هذا الكلام؟ يسمعه كثير من الناس، وربما ذكر كثير من الناس بخلفيات هذه الآيات وبدلائلها، وربما رأينا معنى هذه الآيات في حياتنا دائما يتكرر، ولكن الغريب أن قليلا جدا من الناس يتنبهون ويتذكرون ويعتبرون. في هذا الصيف الذي مضى، الصيف الماضي قبل هذا، جاءت صاعقة فأهلكت في بيداء في يوم صيف ثلة من الشباب، كانوا يلهون ويمرحون في حالة قد نسوا الله سبحانه وتعالى بعد التذكير. يعلم قصة هذا زملاؤهم من الشباب الذين كانوا يقضون الوقت في معسكر من المعسكرات القريبة بعد انتهاء الدراسة، يعلم ذلك. فمن الذي اعتبر؟ ومن الذي تذكر؟ ومن الذي ربط هذا بمعنى قول الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؟ بعد هذا التفسير وبعد هذه الجمل المتلاحقة يقول البيان الإلهي: وهم يجادلون في الله. الواو واو الحال والمعنى، أي رغم هذا كله هم الضمير عائد إلى الكافرين من أهل مكة، وإلى المنافقين من أهل المدينة، وإلى الكافرين ممن بعدهم، وإلى الملاحدة اليوم، وإلى كل كافر مهما كان صنفه إلى يوم القيامة، وهم يجادلون في الله. رغم هذا كله، رغم هذا البيان الإلهي، مع ذلك فإنك لتراهم يجاهدون في الله، يجادلون في الله، يجادلون في الله في سلطة على كلمة الله. هذا التصميم مجازي، الجدال لا في ذات الله، الجدال في وجوده، الجدال في قدرته، الجدال في قدرته على أن يخلق الناس ويعيدهم بعد الموت، وإلا فالجدال ما يكون بذات الله عز وجل. ولكن للمبالغة سلطت أداة الجر على لفظ الجلال، وهم يجادلون في الله. يربط البيان الإلهي العجز بالصبر، أي رغم هذا كله فلا يزال المنكرون للبعث والنشور لا يزالون ينكرون، لا يزال أولئك الجاحدون بأن الإنسان سيبعث بعد الموت لا يزالون يجحدون. نريهم الآيات ونريهم الدلائل وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جملة حالية أخرى تقابل الجملة الأولى، وهو شديد المحال. المحال في اللغة العربية بمعنى القوة، والله عز وجل مع ذلك شديد القوة، فهو إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى كله عبارة عن تأكيد لما وعد الله عز وجل في أول هذه السورة، وهي سورة الرعد، أن يحيي الله الإنسان بعد موته مرة ثانية، وأن يجعل من هذه الحياة الدنيا التي يعيشها شاهدا له أو عليه يوم القيامة. ولكن الإنسان أحد رجلين، رجل مسوق من عقله وقلبه بزمام من الهوى وبزمام من الأغراض والشهوات، فهذا الإنسان إن أخذنا توضح له حقائق والدلائل والبراهين عاما كاملا لن يتزحزح عن كفه شبرا واحدا. ورجل يتعامل معك بالعقل والمنطق وحريته، فهذا الإنسان هو الذي يرعوه، وهذا الإنسان هو الذي يفكر. وأما الآخر فمهما قلت ومهما حدث ومهما ذكرته بقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يعني لماذا ركز الله على البنان بالذات؟ لأن تعاريج البنان كما تعلمون تعاريج دقيقة، وما من بنان يشبه تعاريجه البنان الآخر. فالله عز وجل يقول لن أعيد الأجساد كما كانت فقط، بل سوف أعيد تعاريج بنان كل إنسان إلى ما كان عليه في حياته. ألتزم ذلك الالتزام وأتعهد بذلك تعهدا، ولسوف لن أخلف العهد أبدا. هذا الكلام أشد على العقل من الصواعق لو تنبه الإنسان إلى هذه الحقيقة. إذا زمامك بيد الله، افرح وامرح، افعل ما تشاء من المعاصي، ارتكب ما تشاء من الموبقات، اسلك في طريقك في هذه الحياة الدنيا مشرقا أو مغربا، فمردك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الغريب أن أصحاب عقول من الناس وأصحاب دراية يسمعون هذا الكلام فيستقبلونه، كما يستقبل الإنسان الذي أصاب أذنيه صمم أصواتا وكلمات تردد من حوله ولكنه لا يفقه منها شيئا. فالعقل قد سجي بالغشاء، والقلب قد سجي بالغام الذي قال عنه الله عز وجل بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تتمة النص موعدنا في شرحه إذا أحيانا الله عز وجل الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.